السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي بالله في لقاء يتجدد مع الحديث عن عبرات الرسول وحديث الدموع عندما تنحدر على وجنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي لواعج نفسه، تحكي مشاعره، تحكي شجون قلبه. أما إن ابتدأنا القصة من أولها فإنا نتحدث عنه وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان، فهو أبوه. أليس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو أبيه؟ وهو أخوه، فقد أرضعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضعة واحدة. وهو صديقه، فهو الذي يساميه ويجاليه في مجال عمره. أسلم فكان إسلامه فتحا، وهاجر فكانت هجرته عزا، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جهاده نصرا. بعد معركة بدر سأل أحد المسلمين فقال: من ذاك الرجل فيكم الذي قد علم صدره بريش نعامة؟ قال: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. كان حمزة فارس الإسلام، كان قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيرى فيه الأبوة، ويرى فيه الأخوة، ويرى فيه الصداقة، ويرى فيه الصحبة. في معركة أحد كان حمزة رضي الله عنه يهد صفوف المشركين، يقول وحشي: رأيت حمزة يوم أحد كالجمل الأورق، يعني كالجمل شديد الدكونة في لونه لما يعلوه من السلاح، كان إذا انقض على صف من الصفوف لا تقوم له قائمة ولا يثبت له أحد. إذن فكيف قتلته يا وحشي إذا كان لا تقوم له الصفوف؟ فكيف قربت منه؟ كيف دنوت منه؟ كيف قاتلته؟ لا، أنا لا أقاتله، وما استعمل معه القتال والملاقات، استعمل القصف من بعيد بمهارة حربية يتقنها الحبشة ولا يعرفها العرب، وهي زرق الحراب عن بعد، يرمي بالحربة فتصيب. كيف كان مقتله يا وحشي؟ قال: رأيت حمزة يوم أحد كالجمل الأورق لا يقوم له أحد. فسألت، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حمزة بن عبد المطلب، وكان سيدي جبير بن مطعم قد وهبني عتقي إن قتلته، لأنه قتل عمه طعيمة بن عدي يوم بدر. فلما رأيته قلت: هذا صاحبي وهذا طلبتي، فكمنت له خلف صخرة، فقام إليه وتلقاه سباع بن أم أنمار رجل من المشركين، فلما رآه حمزة قال: تعال يا سباع، أتحاد الله ورسوله؟ فلما التقيا ضربه حمزة فذهب كأمس الذاهب. وبسقوط سباع انكشف حمزة أمام وحشي، فزرق إليه بحربته عن بعد، فأصابت الحربة أسفل بطن حمزة رضي الله عنه، لأن وحشي كان يرمقه وينظر أين يصيبه، فرأى درع حمزة قد انحسر عن أسفل بطنه، فسدد حربته إلى نقطة الضعف، نقطة الانكشاف، أسفل بطن حمزة رضي الله عنه. قال فأصابته الحربة فدخلت أسفل بطنه وخرجت من قفاه فمشى خطوات، هذه الخطوات التي مشاها كاد قلب وحشي أن ينخلع، ظن أنه سيصل إليه، لكنه تثاقل وسقط رضي الله عنه، سقط في بطن الوادي. فلما انقضت المعركة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب حمزة يسأل عنه، وأخبر أنه قد قتل، فجاء ليقف على الجثمان الطاهر فإذا الجسد أشلاء قد مثل به، جدع أنفه، قطعت أذنه، فقر بطنه، أخرجت كبده. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثة أبيه، عمه حمزة وعم الرجل صنو أبي، تأثر غاية التأثر، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يبكي وتغرف دموعه ويشتد بكاءه حتى نشج، ولم تمر علي لفظة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نشج في بكائه إلا في هذا الموقف. كان النبي في غاية التأثر وهو يرى أباه، عمه، أخاه، صاحبه صريعا قد مثل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وينشج: لن أصاب بعد اليوم بمصيبة كمصيبتي فيك. وقال لأصحابه: لولا أن تكون سنة لتركته حتى يحشر يوم القيامة من حواصل الطير وبطون السباع. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجثمان المشوه الممثل به، إذا به يرى عمته صفية أخت حمزة قد أتت تعدو، فأمر أن توقف ولا تصل، شفقة عليها أن ترى عيناها أخاها، أن ترى عيناها أخاها كما رأت عيناه. فلا تحتمل المرأة رؤية أخيها وقد قتل ومثل به. قال: ردوها. فانطلق إليها ابنها الزبير رضي الله عنه، وكان الزبير أيدا قويا، فوقف لها ليردها، فألقت فسقط على قوته، سقط على الأرض، فاستعمل سلاح الإشارة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أردك. فوقفت مكانها لما سمعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إني علمت أن أخي قد قتل، وقد أتيت معي بثوبين ليكفن بهما، فخذهما فكفنه فيهما. وأتى يحمل الثوبين ليكفن فيهما حمزة، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم والزبير إلى حمزة وهو صريع، وإذا بجواره رجل من الأنصار أيضا محتاج الكفن مثله، فأمر النبي أن يقسم الثوبان بينهما، بين حمزة والأنصاري الصريع إلى جانبه، ومد الكفنان، فإذا أحدهما أسبغ من الآخر، أحدهما أطول من الآخر، فأمر النبي أن يقرع بينهما في الكفنين، فأصاب حمزة الكفن القصير، فأمر النبي أن يكفن ويغطى رأسه، فانحسر الكفن عن رجليه، فأمر أن تغطى رجلاه بورق الشجر. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم بطن وادي أحد، وادي قناة، وفيه عمه حمزة شهيدا سعيدا. غادر النبي قبره وهو يستصحب معه فجيعته وثكله وأحزانه، بعد أن سفح من عينيه الدموع الغزار الحارة. بقي بقية عمره يعيش ألم الفجيعة وألم الثكل، حتى إذا كان فتح مكة هرب وحشي من مكة إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف ضاقت الأرض على وحشي قاتل حمزة، إلى أين يذهب؟ فلم يجد ملاذا يلوذ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فر منه إليه ولاذ منه به، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بين يديه معلن إسلامه وتوبته. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا وحشي، هذا وحشي، يعني إن شئت أن تقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فلا إسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر. أدن يا وحشي، أنت قاتل حمزة؟ فقال وحشي: قد كان من ذلك ما قد بلغك، يعني استحيا أن يقول نعم ولا يمكن أن يقول لا. فكان يقول له بهذا الأسلوب: قد كان من ذلك ما قد بلغك، يعني ما بلغك فهو صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني كيف قتلته. كأنما بقية حزن في نفس النبي لم يظهر بعد. فقص حمزة خبر مقتله كما قصصناه الآن. فحركت الأحزان، وكأنما شخص حمزة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فطفرت أشواق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، إلى عمه، إلى صاحبه. فقال لوحشي: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني فلا أراه حتى لا يتذكر المصيبة مرة أخرى، وحتى لا تتجدد أحزانه؟ قال: أفعل. يقول وحشي: فما رآني حتى توفي صلى الله عليه وسلم. سفحت دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام جسد عمه حمزة، لتتحدث دموعه بالرحمة للقرباء، ولتتحدث عبراته بالوفاء للصحبة، ولتبقى الذكرى بعد ذلك حية في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء لحمزة الأب، وفاء لحمزة الأب، وفاء لحمزة الأخ، وفاء لحمزة الصاحب، رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.